بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: يا في باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج، وعن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة ابنة عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد، رواه أبو داود. يعني هذا الحديث ضعيف، فيه رجل مجهول، ولكن كما ذكر في الحاشية وقال البخاري في التاريخ إسناده مجهول، لكن يغني عنه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي قال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال له عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ولم يتشهد، فدل على أنه لا يجب أن يخطب هذه الخطبة، لكن إن فعل فهو حسن، لأن هذه مما يكون، يعني هذه تسن لكل كلام ذي بال له يعني شأن، فإن خطب فالأمر فهو طيب، وإن لم يخطب فالأمر واسع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا، أي دعا له، إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه الخمسة إلا النسائية وصححه الترمذي. يعني هذه من الدعوات الطيبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها للمتزوج: بارك الله لك، أي في أهلك، وبارك عليك، أي جعلك مباركا على أهلك، وجمع بينكما في خير. وهذه دعوات عظيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشؤم في ثلاثة، ومنها المرأة، المرأة والدار والفرس، وفي رواية والخادم. فقد تكون هذه المرأة فيها شؤم، نحن من جهة سوء الخلق وعدم التوافق مع الزوج، مع أن امرأة قد تكون صالحة مع غيره، لو تزوجها، لو طلقها الأول تزوجها آخر تكون من أحسن النساء معه، لكن لم يوفق معها صار فيه تنافر وشؤم ومشاكل وخصومات كثيرة. فإذا البركة مهمة هنا، بارك الله لك، يعني جعلها مباركة وفيها خير، تعين على طاعة الله، تحفظ ماله وعرضه، تربي، تأتي بأولاد، تربي أولاده، ففيه خير كثير. وبارك عليك كذلك، قد يكون الزوج ليس فيه بركة على أهله لسوء خلقه أو لبخله أو لأي سبب أو لقلة دينه، فيكون شؤما على المرأة، قد يضيع دينها بسبب ضعف دينه، وقد يضطرها لأن تكون سليطة اللسان بسبب ظلمه لها وتعديه عليها، فيضطر أن تدافع عن نفسها فتتعلم البذاءة معه، مع أن قبل ذلك لم تكن كذلك، لكنه اضطرها إلى هذا الأمر. فإذا كل من الاثنين قد يكون مباركا على الآخر وقد يكون شؤما عليه. وجمع بينكما في خير، اجتماع فيه خير من التعاون على البر والتقوى. وعن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أن تزوج امرأة من بني جشم فقالوا: بالرفاء والبنين. ايش معنى الرفاء؟ الرفاء يعني سعة المال والعيش الرغيد. بالرفاء والبنين، يدعون له بكثرة المال وحصول البنون أو البنين وهم الذكور. وهذا لأن المشركين يكرهون الإناث، كما أخبر الله تعالى عنهم، وإذا بشر أحدهم الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فيدعون للمتزوج بالبنين لشدة كراهيتهم للإناث. فالإسلام خالف هذه السنة الجاهلية بالدعوات الطيبة السابقة، فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم. رواه النسائي وابن ماجه وأحمد معناه، وفي رواية له: لا تقولوا ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك، قولوا بارك الله لها، بارك الله لها فيك وبارك لك فيها. يعني هذا الحديث فيه ضعف لأنه من رواية الحسن عن عقيل ولم يسمع منه، فالحديث ضعيف من أجل عنعنة الحسن البصري وهو مدلس. ولو صح هذا الحديث لكان يحرم أن يقول الإنسان بالرفاء والبنين، لكن نقول مع ذلك ومع ضعف الحديث نقول هذه سنة الجاهلية ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبه به، مع أن هذه الدعوة فيها محظور بالرفاء. أولا دعوة دنيوية ليس فيها شيء من ذكر الدين والآخرة، دعوة دنيوية بحتة، بالرفاء أي بالمال وسعة الرزق، والبنين يعني خص البنين لكراهة الإناث، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للإسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في إعالة البنات وبين أن من على جاريتين جاء أنا وهو يوم القيامة كهاتين. هذا فيه يعني اتباع لسنة الجاهلية، دعوات لا تنبغي، أقل أحوالها أنها لا تنبغي وأنها فيها تقليد للجاهلية، وفيها أيضا معاني فيها محذور وهو الدعاء بالبنين. لكن لو قال شخص لآخر مثلا: بارك الله لك وبارك عليك وجمع من الخير، وسع الله في أرزاقكما ورزقكم الأولاد، ما في بأس، دعوة الدنيا ما في بأس، لكن لو دعا دعوات فيها يعني مراعاة الدين لكان أفضل. قال مثلا: جعلكم الله متحبين فيه، تعاونين على طاعته، وأحياكم حياة طيبة، لكان أفضل. يعني ما في مانع أن يدعو بدعوات دنيوية، ولكن لا ينسى الدعوات الدينية لأنها أعظم وأفضل، فلو جمع بينهما لكان خيرا. وهذا كله موجود في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك. البركة هذه في كل شيء، في الدين والدنيا، مرأة مباركة أخلاقها طيبة، عشرتها حسنة، تعين زوجها على الدين وعلى العفاف، يحصل له الأمران جميعا بحصول البركة. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، يشمل خير الدنيا وخير الآخرة. هذه أشياء دعوات مختصرة وهي شاملة وجامعة لخير الدنيا والآخرة. نعم. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، إيه هذا الثابت في الحديث السابق، له الله مبارك لهم، هذا ضعيف فيه كما سمعنا عن عنة الحسن. الحسن هو الراوي عن عقيل وهو مدلس وقد عنعنه ولم يسمع منه، فهذه الرواية ضعيفة، وكذلك التي بعدها. هل يقال هذا عند الخطبة؟ واحد خطب من ناس ووافقوا وأعطوه، يعني أعطوه كلمة جازمة، ولكن يعني لم يعقدوا حتى الآن، هل يقال بعد الموافقة ولا بعد العقد ولا بعد الدخول؟ بعد العقد، لأنه قبل العقد ليست زوجة له ولو وافق، وبعد العقد صارت زوجة له، فيسن الدعاء في بعد العقد لأن صارت زوجة له، حتى لو لم يدخل بالعقد تصير زوجة تحل له ولو مات ترثه حتى قبل الدخول. إذن يعني بعض الناس يستعجل يقول ها صار راح يأخذ الخبر منه، قال بالشرك وافقه بارك الله لك وبارك عليك، لا ينبغي ينتظر حتى يعقد. إذا قال عقد يسأله عقد نعم يدعو له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ماذا يرد عليه المتزوج؟ في رد وارد؟ ما في رد وارد، يعني لا بأس لو قال جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، يعني من صنعكم معروف كافئوه، لكن لم يرد شيء في جواب المرفع الداعي للمتزوج، لم يرد رد خاص، لكن لا مانع أن يرد بالردود العامة، من صنع لكم معروفا فكافئه، أو من صنع له معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أحيانا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بأقصر من هذا الدعاء. لما تزوج جابر رضي الله عنه ماذا قال له؟ كذلك عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله لك بارك الله لك، وفي قال لعبد الرحمن بن عوف قال مهيم وعليه صفرة من شيء من الزعفران، فشك أن هذا طيب المرأة أصابه ولم يعهد أنه تزوج، فقال له مهيم يعني ما هذا؟ قال تزوجت امرأة من أنصار على قدر نواة من ذهب. فقال له بارك الله لك أولم ولو بشاء، يعني اختصر له الدعوة فلا بأس، أحيانا يختصر أحيانا يطيل، فلا بأس لو دعا بهذه الدعوة بارك الله لك. وجابر اللي أذكر في الرواية قال بارك الله عليك ظنه، ولكن لو أحد يتأكد لنا من حديث جابر كيف دعا له، لأذكر قال بارك الله عليك. وذكر العلماء حكمة لكن ما تحضرني الآن لعلها تراجع إن شاء الله، يعني لماذا قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بارك الله لك وقال لجابر رضي الله عنه بارك الله عليك؟ يعني أذكر الآن إلا ما أكون مخطئا، يعني قالوا جابر رضي الله عنه تزوج ثيبا وراعى مصلحة أخواته، فقال له بارك الله عليك، يعني خصه بالدعوة هو بنفسه بارك الله عليك، يعني جعل الدعوة له شخصيا عليه، لأنه فعل أمرا يشكر عليه، لأنه راعى مصلحة أخواته وقدم على مصلحة نفسه، لأن الإنسان بطبعه يحب أن يتزوج بكرا ولا سيما في أول زواج. لا هو تزوج ثيبا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام هلا بكرا تلاعبه وتلاعبك وتضاحك وتضاحكك؟ قال يا رسول الله إن عبد الله يعني أباه قد مات وترك 9 بنات، فكرهت أن آتيهن بجارية مثلهن لا تقوم عليهن ولا تصلحهن، فأحببت أن آتي بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال له بارك الله عليك، دعا له بركة لأنه فعل فعلا رشيدا فدعا له بشخصه. هذا اللي أذكر الآن والله أعلم. باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبة فدخل بها ولم يفرض لها صداقا. هذا يدل على صحة النكاح ولو لم يفرض الصداق، كما في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. طيب العلماء عدوا الصداق من شروط صحة النكاح، فكيف نجمع بين كون الصداق شرط لصحة النكاح وبين صحته بدون فرض مهر؟ نقول هنا يعني يبطل إذا يعني اشترط عدم المهر، هذا هو الذي يبطل النكاح. إذا قال مثلا أتزوجك لكن ما لك مهر وقالت موافقة، هنا ما يصح. لماذا؟ ما الدليل على اشتراط المهر؟ قالوا لأنها تكون هبة، ولا لا، وهبت نفسها بدون شيء. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الله عز وجل بين خالصة من دون المؤمنين، لا يحل لمؤمن أن يتزوج مؤمنة بدون مهر، هذا حرام، لأنه تصير هبة، والهبة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن كونه لا يفرض ما في مانع، سكتوا عنه، قال خطب من شخص قال موافق، قال زوجي، قال زوجك بنتي، وسكتوا ولم يذكروا مهرا. هذه إن طلقها قبل الدخول فإنه يمتعها، وإن دخل بها فلها مهر المثل، يرجع إلى مهر المثل. مثل هذه المرة، هل بكر ولا ثيب؟ إذا كانت بكر كم يفرض لمثيلاتها من قريباتها ومثيلاتها، وتعطى المتوسط مما يعطى مثيلاتها. إذن هذا الرجل تزوج ولم يفرض صداقا. طيب لو قال قائل أنه إذا أراد شخص أن يتزوج امرأة بدون مهر والمرأة موافقة فالأمر سهل، كيف يكون؟ يفرض لها مهرا، يتفقون، يعطيها ما يتيسر، ثم ترده له بعد العقد، كما قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذن هذه صار صوري، مهر صوري. لا، نقول لا يجوز أن يشترط عليه عدم المهر من الأصل، يقول شو تزوجت لكن ترى ما لك مهر، أنا بعطيت 10,000 مسترجعينها لي بعد الزواج، ما يجوز. هذا صار هي الهبة، يعني اختلفت الصورة والحقيقة واحدة، لكن لا يجوز يتكلم، يخطبها كما يخطب الناس ثم يحدد الصداق كثيرا وقليلا ويدفعه بدون تواطؤ، لا بشرط لفظي ولا بشرط عرفي، يعطيها المهر كما يعطيه الناس، يعني يعطيها بدون أي اتفاق على أنها ترده، ولا يدري هل سترده أم لا، يعني ما في اتفاق، لا شرط لفظي ولا عرفي. ثم هي من نفسها أحبت الزوج، أو كانت غنية والزوج فقيرا، فرأت أن تعطيه شيئا من المهر، هذا ما في مانع، لأنه فرض المهر وقبض، أو حتى لو لم يقبض ثم طابت نفسها بشيء منه، هذا يرجع إلى المرأة، لكن لا يجوز أن يكون بتواطؤ. الشيء اللي يعني ما يكون مهرا عادة، بعض الناس يقول أبزوجك بريال، هذا يعني واضح أنه ما في مهر، الريال هذا لا قيمة له، أو بعشرة ريالات، ما في زواج بعشرة ريالات، كأنه بدون مهر، لكنه أراد أنه يعني يمرر هذا ويصحح العقد، لكن هذا لا يكون مهرا عادة. لكن لو كانت المهور مثلا 50,000 وهذا رجل صالح واشترى الزوج رجل صالح وضعيف الحال، ضعيف المادة، وقال والله أنا يكفيني 10,000، هذا معقول؟ من 50 إلى 10,000، 15,000، 20,000، معقول؟ هذا لا بس ممكن مهر. أما يقول زوجك أنت بعشرة ريالات، هذه ما يصلح. في قصة يعني مشهورة عند بعض الناس، أن واحد يعني غني ويعني رجل صالح، وجاءه رجل ورغب فيه، وهذا الزوج يعني ليس بذاك في الغناء، وأبو البنت غني جدا، فقال له يا لما جاء المهر، قال وش المهر؟ قال علبة بيبسي. فجاب له علبة بيبسي حقيقة، يعني ودفع علبة بيبسي وتم المهر. هذا الزوج صار ينادي الزوج يقول علبة البيبسي صفة اللئامة يعني أحسن به، صار يهين المرأة بهذا يقول يا علبة البيبسي تعالي. والمرأة زعلت مرة ومرتين، والرجال بدأ يكرر هذه الكلمة فصارت في نفسها وذهبت إلى أهلها، غضبت وذهبت تركت البيت وأبت أن ترجع. سألها أبوها قالت الزوج كذا كذا، فاستدعاه الزوج جن جنونه لما ذهبت، صار يحاول بكل وسيلة. جاء الأب لما يعني مضت مدة استدعاه الأب وجلس معه قال والله زوجناك وكرمناك وأنت بس بديت تعير البنت تقولها علبة البيبسي هذا ما يليق، ولكن أنا الآن أبغاك تدفع مهر، تدفع مهر 100,000 مو ب50، أبغاك تدفع 100، ما رجع لك إلا تدفع 100,000 ريال. فالرجال حاول يمين يسار ما في فائدة، صمم الأب والبنت مصممة ما وجد إلا أنه يدفع، فدفع 100,000 وردت 100 وقريب منها يعني يمكن يكون فيه خطأ في الأرقام لكن تقريبا. وش صار يسميها بعدين؟ قال ما أصنع البيبسي يعني إذا رأى يعني الولي أن هذا الشخص قد يهين المرأة ليس من الحكمة أن يخفف المهر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفع مهور طيبة 500 درهم، مهر النبي عليه الصلاة والسلام 500 درهم لا بأس به، فلا ينبغي تخفيف المهر إذا كان الزوج غنيا مثلا قادر على أن يدفع المهور المعتادة من 40,000 إلى 50,000 فلا ينبغي أن يخفف عنه لأنه قد يهين المرأة. ليس كل إنسان يفيد فيه المعروف، بعض الناس عنده لئامة ما جاء سهلا خرج بسهولة، ما جاء بسهولة خرج بسهولة، فإذا جاءته المرأة بسهولة فإنه لا يعرف قدرها ويستهون. فمن الحكمة أن يلزمه بمهر تام حتى يقدر هذه المرأة، وإذا رأى أنه يعني الرجل صالح طيب خفف عنه تخفيف معقولا هذا طيب متوازن، بدل 50 يقول حنا يكفينا 20 وأنت يعني يكفينا أنك رجل صالح وكذا ويكفينا 20 معقول، 20 معقول، والأب يكمل ما ينقص من المهر. أما 10 ريالات 100 ريال هذه ما تصبح مهر. لا لا 50 درهم يعني تقاس بذاك الزمن، يعني الشاة كانت بدينار كما في حديث عروة رضي الله عنه أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينارا يشتري به شاة. الدينار 10 دراهم، 500 درهم كم فيها من دينار؟ 50 دينار، يعني فيها 50 شاة، المهر 50 شاة. كم تساوي الشاة المتوسطة اليوم؟ يمكن قرابة 1,000 ريال أو 800 ريال، 50 × 800 أو 700 وقريب من هذا متوسط الغنم، كم نضرب 50 خلينا نقول 700 800، كم تطلع؟ أضرب 50 × 700 مثلا 5 × 7 = 35,000 40,000 سبحان الله مناسبة قريبا مهور الناس اليوم سبحان الله عجيب. أنا ما لهم علاقة في الدرهم والدينار انتهت، وهذه مهور الناس اليوم ما بين 30 40 50، غالبا البكر من 40 إلى 50 والثيب تقل إلى 30، فهذا مقارب متوسط. لأن أصلا المهر رمز، يعني المرأة الصالحة لو يدفع 1,000,000 ريال ليس بكثير، لأن هذه إنسانة يعني آدمية تحمل وتلد وترضع وتربي ويستمتع بها طول العمر وتحته في الخدمة إذا كانت صالحة تطيعه وتعينه على أمر دينه ودنياه، يعني ما تقدر بثمن. حياة الزوجية الطيبة والمرأة الصالحة الجميلة المطيعة استمتع بها 40 سنة وأكثر هذه ما تقدر بثمن، لكن هذا رمز، المهر رمز. وذاك بعض الناس الأثرياء إذا خطب رد لأنه كبير في السن أو عنده كذا وكذا، أحيانا يشترون المرأة بكل ما يستطيع يصل لـ1,000,000 ما عنده مشكلة، المؤمن يحصل على بنت شابة في 20 إلى 25 فيها بياض وجمال وجسم وامرأة يعني من عائلة محترمة، ما عنده مال يدفع مليون أو أكثر من أجل أن يحصل على هذه المرأة، ويمكن يعطيه مليون ويقول في نفسه لو طلبوا مليونين لو طلبوا خمسة أعطيتهم. يعني ما له ثمن، الحياة الزوجية الطيبة ما تقدر بثمن، لكن المهر يعني رمز ويعني علامة على إكرام المرأة، أن المرأة محترمة مقدرة مكرمة، وإلا فالأمر يعني كبير. نعم. ها إيه هذا؟ لأنه ما عنده شيء، ما عنده شيء، لأنه لو شدت في المهور على الفقراء جلس النساء، والمرأة تقول أنا أبغى أعيش، أبغى زوج وحياة زوجية وأولاد. وغالب المجتمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقراء ما يجدون شيئا كأصحاب الصفة وامثالهم، فلا بد من التخفيف من أجل ألا تتعطل النساء. لكن إذا كان المجتمع غنيا فلا مانع أن يرفع المهر بما يناسب حال الناس. كانوا في نجد المهور نسمع من أبائنا وهذا أنه المهور يأتي، يقولون يأتي بزنبيل تمر ومعه كسوة للبنت وكسوة للأم، ولا في شيء ذهب ولا في شيء. غالب مهور الناس يأتي بزنبيل تمر أو زنبيل بر ومعه كسوة للأم وكسوة للأب وكسوة للبنت، وهذا المهر، وهم يفرحون أنه في حال شديدة من شظف العيش، فيفرح أنه يأتي رجل يأخذ عنه بنت يخفف عنه، عنده مثلا ثلاث بنات أربع بنات وهذا رجل صالح، ويأخذ ابنته يخفف عنه يفرح، حتى لو لم يعطي شيئا يفرح أنه بنته تتزوج وترتفع وتحمل عنه، لأنه وده كل البنات يروحون حتى يخف عليه الحمل. فكانوا يسهلون المهور على حسب حالهم. أترضين زوجك فلان؟ قالت نعم. فزوج أحد مصاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا، وكان ممن شاهد الحديبية. يعني لاحظ يعني طيبة الصحابة، طيبة قلوبهم وعدم يعني حرصهم على الدنيا. هذه المرأة لم تسأل عن الصداق، وهو تزوجها بدون شيء ما فرض، وهي سكتت ومضت سنين طويلة لم تسأله عن الصداق، لأنها فرحت بهذا الزوج وحبته وعاشت معه تتعاون معه على الخير ولا يهمها المال، فلم يعطي شيء. وكان من شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهمه بخيبر، فلما حضرت الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. يعني هذا وفاء من الزوج أيضا، ما قال والله ساكتة وما طلبت شيء خلاص كيفها، ولا أعطاها شيء بسيط قليل، أعطاها شيء كثير جدا. قال فأخذت سهما فباعته بمئة ألف، رواه أبو داود. إذا قيل مئة ألف ولم يذكر التمييز، ماذا تكون؟ مئة ألف درهم ولا دينار؟ درهم، وش الدليل؟ لأنه الغالب في التعامل الذهب قليل، الغالب على تعاملهم الفضة، فإذا ذكروا الفضة لم يقيدوها في الغالب، وإذا ذكروا الذهب قيدوه، لأن الشائع هو تعامل بالدراهم من الفضة. باعته بمئة ألف، يعني هذا وفاء من الزوج في آخر حياته، أعطاها شيئا كثيرا جدا، مئة ألف درهم. مهور النبي عليه الصلاة والسلام كم قلنا؟ 500، هذا كم ضعف؟ 500 ألف، وأعطاها 100 ألف، يعني 200 ضعف عن 200 مهر. شوف الوفاء، المرأة كيف سكتت العمر ما طالبته بشيء، وهذا في آخر شيء يعطيها 200 مهر. هذا يعني صورة جميلة من الوفاء من الزوجين وعدم الاهتمام بالدنيا، فهذا يعني شأن الصحابة رضي الله عنهم. طيب أين الشأن مع حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ وقال المرأة ترضين أن أزوجك فلانا؟ فزوج أحدهما صاحبه، يعني صار النبي عليه الصلاة والسلام تولى طرفي العقد، زوج أحدهما صاحبه، يعني يقول هذا الشخص الآن يقول زوجت فلانا فلانة وانتهى العقد، ما في يعني قبول الآن لأنه هو الوكيل عن الاثنين، ما حاجة أن يقول قبلت ولا لا، لأن قوله زوجت يتضمن القبول، زوجت فلانا وفلانة ويتم العقد. لو كانوا شخصين لابد من إجابة وقبول، زوجتك ابنتي فلانة، يقول الزوج أو وكيل الزوج قبلت الزواج أو النكاح ورضيت به، حتى قال قبلت يكفي قبلت، لأنهم اثنان فلا بد من شيء يدل على الرضا، هنا ما في إلا واحد. فإذا قال الوكيل عن الزوجة قبل زوجت فلانا فلانة يتضمن الرضا، إذا ما حاجة أن يقول قبلت. طيب كيف زوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس محرما لها؟ كيف زوجها؟ يعني هل يجوز مرأة أن توكل أي رجل يزوجها ولا كيف؟ عبد الله، ها، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لقول تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وربما أن هذه المرأة ما لها ولي حاضر من يعني في المدينة فزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ولي الأمر، حتى لو لم يكن نبيا يزوجها الحاكم أو القاضي، قد تكون مهاجرة وليس لها قارب في هذا البلد يزوجها القاضي، فاحتمال أنه زوجها لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويحتمل أنه ليس لها ولي حاضر في المدينة. إذن يمكن تقع هذه الصورة. كيف تقع؟ كيف يكون يعني العاقد يتولى الطرفين؟ نقول إذا كان هو الولي ووكله الزوج، مثلا يقول زوجت أختي فلانة فلانا، خلاص انتهى، لأنه هو وكيل الزوج في قبول العقد. إذا قال زوجت أختي أو بنتي فلانة فلانا تم العقد. ويجوز الزوج أن يوكل الولي، لكن هذا بعيد، يعني قليل يقع، يعني والولي ما يرضى بهذا، وكان الزوج لم يهتم وعنده يعني استهتار بالموضوع، فهذا يعني يندر، ولا نسمع أنه وقع. لا، يأتي الزوج ويظهر الاهتمام والحرص، والولي يعقد يقول زوجتك، هذا يقول قبلت. لكن لو قدر أن الخاطب كان بعيدا أو كذا وقال للولي زوجني بنتك وأختك وكلتك في القبول، كل ما هنالك حضور اثنين عنده وكالة ثابتة يقول زوجت أختي أو زوجت فلانا أختي فلانة، ولا يحتاج إلى قبول. طيب هل يمكن أن يكون الزوج هو العاقد هو الولي؟ لما يقول تزوجت فلانة كيف يتصور هذا؟ يقول يمكن يتصور. كيف؟ إذا كان الولي ابن عم، مثلا أقرب عصبة لهذه المرأة ابن عمها، وهو خطبها لنفسه وقال يا فلانة أنا أريد زواجي منك أنت راضية؟ قالت راضية. وش يقول؟ وش يقول؟ كيف يعقد؟ تزوجت فلانة بس وانتهى، بحضرة شهود يقول تزوجت فلانة ويتم العقد، لأنه هو الولي وهو الزوج، فيقول تزوجت فلانة ويتم العقد. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأم حكيم بنت قارض رضي الله عنها رحم الله أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك ذكر البخاري في صحيحه، ذكر معلقا مجزوما به، ذكره معلقا يعني ليس موصولا لكنه مجزوم به، وإذا جزم البخاري بالمعلق فهو صحيح. إذا عبد الرحمن بن عوف بأي وجه تزوج هذه المرأة، هل يجوز مرأة توكل أي رجل يزوجها؟ لا، نقول هذا محمول على أنه كان وليا لها من العصبة، وهو أقرب عصبة لها في المدينة، فسأله عن الرضا، قال أتجعلين أمرك إلي، يعني ترضين بأن أتزوجك؟ قالت نعم، لأن الرضا من شروط صحة النكاح. فقال تزوجتك، لأنه صار هو الآن هو الولي وهو الزوج، فيكفي تكفي هذه الكلمة قد تزوجتك. قال وهو يدل على أن مذهب عبد الرحمن رضي الله عنه أن من وكل في تزويج أو في بيع شيء فله أن يبيع ويزوج من نفسه، وأن يتولى ذلك بلفظ واحد. يعني هذا في نظر، يعني هل هي وكالة ولا أنها أذنت له على أنه ولي؟ يعني هذا ما يظهر أنه وكالة محضة، لأن المرأة لا توكل أحدا يزوجها، ليس الأمر لها حتى توكل. من الذي يوكل؟ هو الذي له الأمر، يملك الشيء فله أن يفعله بنفسه وله أن يوكل. هل المرأة تملك أن تزوج نفسها؟ لا، ما تملك. والحديث معروفة في الولي، اشتراط الولاء نكاح إلا بولي، وفي السنن يقول عليه الصلاة والسلام لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. إذن كيف توكل من يزوجها؟ ما تصح الوكالة، لأن الوكالة يعني نيابة في نيابة، نيابة الفرع عن الأصل. إذا كان الأصل لا يملك الشيء فالفرع لا يملكه من باب أولى. إذن قول المؤلف أنه وكالة من وكل في بيع شيء فله أن يبيع من نفسه، هذا في نظر، فعل عبد الرحمن لا يدل على ذلك، لأنه تزوجها بالولاية وليها. وقول تجعل أمرك إلي يعني في الإذن، يعني تأذنين في بما لمن أختاره لك؟ قالت نعم، بثقتها بعبد الرحمن. ولذلك إذا قالت المرأة للولي زوجني من شئت، فله أن يزوجها بدون مراجعة، زوجني من شئت، يعني اختارني الذي تختاره أنا وافق عليه، زوجني من شئت، له أن يزوجها بدون أن يستأذنها، لأنها أذنت له أن يزوجها بمن يشاء، لكن لا شك أنه لا بد أن يختار لها الأصلح. إذا ما وكل في بيع شيء هل له أن يبيع على نفسه؟ هذه مسألة خلافية، وبعض العلماء يقول لا يجوز أن يبيع لنفسه، لأن صاحب السلعة لو أراده لنص عليه، قال اشترها أنت. لما يعطيك واحد سيارته ويقول لك والله راح بعها إذا جابت 10,000 بعها، وذهب هذا الشخص وقال والله ما دام قال لي بعها 10,000 ولم يحدد شخصا، ما قال بيع على زيد ولا على عمر، مفتوح، إذا أنا اشتريها، وقال اشتريته 10,000، هذه مسألة هل يصح البيع أم لا؟ بعض العلماء قال يصح، لأنه أطلق وحدد الثمن، أو قال بيعها بما يقف عليه السوم أو كذا ولم يستثنه، فهو يدخل في العموم. بعضهم قال لا، لأن الموكل يعلمه، لو أراد أن يبيع عليه لبيع عليه مباشرة لأنه أمامه، فلم يرده بقول بيع سيارتي، لم يرده بالشراء. ثم إن هذا قد يفتح بابا لهذا الوكيل بعدم التقصي في الثمن، يعني إذا كان بيشتري نفسه فهو متهم، يمكن المالك يقول إذا جابت 10 بيعها، وراح للسوق وفق الله وجابت 11 أو 12 أو 13، يمكن أن صاحب السيارة يظن أنها ما تتعدى 10 لكنها زادت وتعدت، البيع يعني فرص، فهذا لن يستقصي، ومجرد ما يأخذها وتصل لتسعة ونص يقول شريتها حتى لو في المزاد، ولأنه هو الوكيل الآن، إذا وصلت 9.5 قال بعشرة خلاص أنا أخذتها بعشرة، لكن لو صبر زادت على 10. إذن هو هذا يفتح باب تهمة على الوكيل، فالأحوط أنه لابد أن يراجع المالك، إذا أراد أن يشتريها يراجع المالك، يتصل عليه ويقول إيش رأيك أنا بشريها بعشرة، إذا قال نعم أخذه، وإذا قال لا وانتهى. إذن على كل حال فعل عبد الرحمن لا يدل على ذلك. باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ الاختصاء يعني معناه إذهاب الشهوة بقطع الخصيتين أو رضهما حتى تنقطع الشهوة، وهذا قطع لا على الدوام، فنهانا عن ذلك. لا شك أنه لا يجوز إنسان يختصي، لأن هذا من سنة النكاح من سنة المرسلين، ويحصل به التكاثر، والخصاء هذا من الرهبانية الذي نهى عنه الإسلام: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، يعني الثوب هذا مثال بثوب أو بطعام أو بدراهم، يعني بشيء يسير، لأن المتعة نكاح مؤقت، وقد يكون تكون المدة قصيرة يوم يومين ثلاثة، فيكون المهر يسيرا كثوب أو طعام قليل أو ما شابه ذلك. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. متفق عليه. يعني عبد مسعود رضي الله عنه روى الجواز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نسخ هذه الإباحة في عام الفتح كما ثبت بذلك الحديث، فهذا قد يقال أنه خفي على ابن مسعود رضي الله عنه النسخ فثبت على الجواز، ثم بذلك تبين النسخ وأعلنه عمر رضي الله عنه وأظهره كما معروف في الآثار عن عمر رضي الله عنه. وعن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: نعم. رواه البخاري. يعني هذا معروف عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يبيح نكاح المتعة، وأحيانا يبيحه مطلقا في رواية في رواية، وهي هذه أنه أباحه عند الضرورة، يعني إذا كان الإنسان بعيدا عن أهله وفي سفر مثلا وخاف على نفسه، شقعت عليه العزوبة وخاف على نفسه من الضرر أو من الزنا، يجوز أن ينكح إلى أجل. وهذا ما انفرد بابن عباس رضي الله عنه، وخالفه جمهور الصحابة رضي الله عنه، ولم يثبت عليه إلا ابن عباس، يعني ما يعرف أن الصحابي استمر عليه بعد أن أعلنه عمر رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه أعلن النسخ وتوعد بالرجم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لنا متعة النساء ثلاثا ثم حرمها إلى يوم القيامة، فلا أوتى برجل نكح نكاح متعة وهو محصن إلا رجمت بالحجارة. وهو جاد صادق فيما يقول رضي الله عنه، فتوقف الناس وظهر التحريم ولم يبق عليه إلا ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لا شك زلة، وكل إنسان لا يسلم من الزلل والخطأ، ولكن انعقد الإجماع بعد ابن عباس رضي الله عنهما على التحريم، ولم يبق على الإباحة إلا الشيعة الرافضة، وهم لا يعتد بهم في الإجماع، وإلا فالأمة أجمعت على تحريم المتعة بعد ابن عباس رضي الله عنهما. وجاءت عنه روايات أنه رجع عنه لكنها ضعيفة، كما ذكر محققون قال جاء ثلاث روايات عن ابن عباس رضي الله عنهما: الرواية الأولى أنه باحها مطلقا، والرواية الثانية أنه باحها للضرورة، والرواية الثالثة أنه رجع إلى التحريم، لكن الرجوع هذا لم يثبت، صحة الروايتان الأوليان، أما رواية الرجوع فإنها ضعيفة، فلم يثبت أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عنه، لكن ما يضر، هذا شذوذ. وأنكر عليه علي رضي الله عنه قال إنك رجل تائه. لأن علي رضي الله عنه أعلم من ابن عباس برسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن عباس صغير، مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره قرابة 13، قريب منها كما جاء في صحيح البخاري، فلم يشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام مواقف وغزوات كما شهد علي رضي الله عنه. فبين له علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم المتعة ولحوم الحمر الإنسية يوم خيبر، ولكن ابن عباس اجتهد ويعني قال بهذا، وهذه حكمة لله أنه ليس أحد معصوم من الخطأ مهما بلغ. وهذه الأخطاء لا تضر العالم إذا كان عالما مجتهدا وله يعني باع طويل في العلم، لا يضر إذا أخطأ مرة مرتين أو ثلاث أخطاء معدودة. هذه نقطة في مقابل بحر علمه رضي الله عنه، سمى البحر، سمى الحبر، وله يعني مسائل خلف فيها وأخطأ فيها، مثل هذه ومثل إباحة ربا الفضل، لكن هذا ثبت أنه رجع عنه لما حدثه أبو سعيد رضي الله عنه، رجع عنه، كان يبيح ربا الفضل، ربا الفضل يعني دينار بدينارين أو درهم بدرهمين أو صاع بصاعين، لكن لما حدثه أبو سعيد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عنه رجع، ورجوعه ثابت في صحيح مسلم. والمسألة الثالثة إباحة لحوم الحمر الأهلية، وذلك جمع له علي رضي الله عنه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ونكاح المتعة، جمع ما له لأن ابن عباس يبيح الاثنين. فعلى كل حال هذا اجتهاد لم يصب فيه ولا يضره، فهو البحر والحبر رضي الله عنه، ولا يسمح أحد من الخطأ. هذه حكمة لله حتى لا يتعلق الناس بشخص يزعمون له العصمة، كما فعل الرافضة والصوفية يدعون العصمة لأمتهم. هذه حكمة لله. ابن عباس على فضله وعلمه يخطئ في هذه المسائل التي يعرفها أحد الناس. لو سألت أي عامي ما حكم لحوم لحم الحمار الأهلي، ماذا يقول؟ حرام، ولا يشك فيه أحد، يعني كل يعرفه، كل ينفر منه. هذا ابن عباس على فضله وعلمه يبيحه، سبحان الله، شيء تعجل منه. فهذه حكمة لله حتى يعني يعلم الناس أن البشر ليسوا معصومين، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه قد يخطئ، فلا يقلد بل ينظر في الدليل. إذا كان الإنسان يستطيع يعرف الدليل فلا يتعلق على أحد، إنما ينظر في الدليل ويستأنس بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، لكن لا يقلد تقليدا محضا، لأنه قد يخطئ هذا الإمام وأنت تتبع الخطأ. إذا نظرت في الدليل تجنبت خطأه. والموفق من وفق الله، نسأل الله التوفيق، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم. هذا قول الأحناف لكنه ضعيف مخالف للقرآن والسنة.